بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم لا تدع لنا في هذا الجمع الطيب ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا سائلا إلا أعطيته، ولا داعيا إلا أجبته. اللهم اقض حوائجنا وحوائج السائلين، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب تفسيرنا لسورة العصر، ومع اللقاء 38 بعد 100 الأولى. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. ولكي نصل الحاضر بالماضي، نذكر بما سبق، فما زالت وقفتنا مستمرة في رحاب هذه السورة المباركة، سورة العصر، والتي يقول الله عز وجل فيها بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بينا منزلتها وفضلها، ثم بدأنا في تفسيرها ببيان القسم الوارد في صدرها، ثم مفهوم الخسران، ثم ذكرنا أسباب الخسران كما وردت على مائدة القرآن، ثم انتقلنا وما زلنا إلى الثلة المستثناء من الخسران، وهم أهل الإيمان. أسأل الله تعالى أن نكون منهم ومعهم، آمين. إلا الذين آمنوا، يبقى أول صفة من صفاتهم الإيمان، العلم بالله، العلم برسول الله، العلم بدين الإسلام. تكلمنا عن هذه الصفة وفصلنا في قضية الإيمان، ثم انتقلنا إلى الصفة الثانية، وهي الثمرة التي ترجى من العلم، وهي العمل الصالح. لذا قال: وعملوا الصالحات. فبعد الإيمان وبعد العلم بالله والعلم بدين الإسلام والعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم، أثمر هذا العلم عملا صالحا. يبقى علم عمل. تكلمنا عن العمل الصالح وعن ضوابطه وعن شروط قبوله عند الله رب العالمين، ثم انتقلنا وما زلنا إلى الصفة الثالثة، وهي صفة التواصي بالحق، أي الدعوة إلى الله عز وجل وتعليم الغير ما عندك من خير، أي كمال الغير بعد، أو تكميل الغير بعد أن حققت الكمال في نفسك بالعلم النافع والعمل الصالح. لذا قال: وتواصوا بالحق. ولأهمية هذه الصفة وهذا الشرط من شروط الفلاح، أطلنا الحديث وأطلنا النفس في هذا الباب لأهميته ولخطورته. فاتكلمنا عن فضل الدعوة وعن حكمها، اتكلمنا عن ضوابطها، ثم بدأنا نضع جملة من القواعد التي ينبغي أن يعيها الدعاة إلى الله وطلاب العلم، كي تثمر الدعوة الخير كله كما أثمرت على يدي رسول الله عليه الصلاة والتسليم، ومن جاء من بعده من خلفائه وأصحابه وأتباعه من الأئمة المهديين. وكان من آخر تلك القواعد قاعدة لا إنكار في مسائل الاجتهاد. يبقى المسائل اللي مصدرها اجتهاد لا إنكار فيها، أنت لك رأي وأنا لي رأي في نفس المسألة، لماذا؟ لا يوجد دليل صحيح صريح يفصل في النزاع ويرجح أحد القولين فبنجتهد إن كنا من أهل الاجتهاد. فتجد مسائل كثيرة في الشرع العلماء اختلفوا حولها، مصدرها اجتهاد، فيها القولان، هذا يقول بكذا وهذا يقول بخلافه، ليه؟ مسألة اجتهاد. في مثل هذه المسائل لا إنكار، يعني لك أن تفعل بقول شيخ وأنا أفعل قول غيرك، واضح؟ وهكذا لا إنكار، لكن يجوز فيها المناقشات والمناظرات للوصول لأقوى الأدلة اللي بنسميها المناظرة العلمية، بين طالب علم وعالم في مسألة، أو بين طالب علم وطالب آخر في مسألة، لكن عندهم القدرة على الترجيح وبيان الأدلة وسردها. علشان كده بدأنا الحديث عن المناظرات وحكمها في الإسلام، وقسمناها إلى قسمين: مناظرات ممدوحة محمودة، ودي اللي بيكون الهدف منها الوصول للحق والوصول للدليل الصحيح. أما هناك مناظرات تذم وينهى عنها، وهي التي تكون القصد منها غلبة الهوى وعدم الوصول للحق، لكن مجرد الجدال العقيم اللي بيصل أصحابه إلى المفارقة والمشاحنة، ودي سبب كل بلية في الأمة، وده الممنوع. وبعد ما بينا أقسام المناظرات والأدلة عليها من الكتاب والسنة ومن أثار السلف الصالح، بدأنا نقف أمام أدب المناظرة. لابد للمناظر أن يتحلى بجملة من الأداب والقيم في حال مناظرته لغيره. ووصلنا معا إلى الأدب الذي هو بعنوان: اجعل من يحاورك هو الذي يقيم الحج على نفسه. يعني في اللقاءات الماضية تكلمنا عن الإنصاف وعن الإشفاق على المناظر اللي بتناظره، لازم تكون مشفق وخايف عليه، ولازم تأخذ بيده إلى رحمة الله وتصبر حتى تبين له الحق. ما يكونش هدفك الغلبة، لكن هدفك الوصول للحق، وهدفك أن تأخذ بيد خصمك إلى رحمة الله، مش هدفك أن أنت تنتقم منه ولا تغلبه ولا وأبدا. الليلة بقى نتكلم عن أدب مهم، وهو أن تجعل خصمك هو الذي يقر بالخطأ، وده بسبب سعة علمك وقدرتك على المناظرة، لأننا قلنا لا يناظر إلا من كان على علم، خلاص. فمن ضوابط العلم وضوابط المناظرة إن حضرتك لما تناظر المخالف تبدأ تستدرجه حتى يقر بالحق الذي عندك، ويعترف على نفسه أنه مخطئ، أنه إيش؟ مخطئ. ودي بقى قمة التمكن في توصيل الخير. عشان كده قلنا وما زلنا بنقول لا يناظر إلا أهل العلم فقط اللي عندهم القيم دي. دليل هذا الأدب كلكم يحفظه، ما جاء عند النسائي وغيره عند الإمام أحمد في المسند، من قصة الشاب الذي أتى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله ائذن لي في الزنا. مناظرة الآن، شاب عنده شهوة قوية لا يستطيع كبح جماحها، فأراد أن يأخذ رخصة من رسول الله بجواز الزنا، وده دليل صدق إيمان الشاب. الشاب ده اللي جاي ده صادق الإيمان، ده صحابي، لكن الغريزة عنده قوية، فقال أعرض الأمر على النبي واطلب منه الرخصة، يعتقد
إن ممكن يكون في ترخيص لمثله في الزنا، فجاي يسأل النبي. وده برضو ضابط مهم، وانت بتقرأ النصوص لازم تخلي بالك وانت بتتكلم عن الصحابة، انت بتتكلم عن أصحاب النبي. ما يجيش بقى جاهل جهول حاطب ليل يقول لك انظر إلى خبص هذا الساء. خبص يا ود صحابي، خبص إيه؟ ولو كان في خبص ما كانش جه سأل، كان زنى ولا يسأل. واضح؟ ده جاي يعرض الأمر على النبي يسأله رخصة. فلا بد أن تعي هذا وأنت تتكلم عن أصحاب النبي. واضح؟ فما تيجي تتكلم عنهم اتكلم عنهم بأدب وبعلم. فده شاب عنده صدق إيمان، لكن كحال كثير من الشباب ربما بعض الأمور بالنسبة لهم مؤلمة، غريزة فوارة قوية، خلاص. فهو اعتقد أن ربما النبي يرخص له، فيريد أن يفعل الحلال للحرام، يعني جاي عايز إيه؟ ترخيص. طيب. قام له الصحابة غضبوا، جاء يسأل منكرا. فقال لهم النبي دعوه. الله أكبر. هنبدأ المناظرة الآن، هنناقشه في الأمر اللي بيعتقده ده أنه ممكن يترخص فيه. طيب. فقال دعوه. هل معنى كده النبي يمنعهم من تغيير المنكر؟ أبدا ما منعهمش، لكن منعهم من الطريقة دي. تغيير المنكر في الحالة دي محتاج لرفق، محتاج لوسائل إقناع لغريزة فوارة في نفس الشاب، مش بالغضب الآن. لأن بعض الإخوة أحيانا لقلة علمه أحيانا بيفكر أنه أي منكر يروح قايم على طول ينفجر في الناس. لا، الناس طبائعهم مختلفة وأحوالهم مختلفة، فالذي يصلح لهذا لا يصلح لذاك. فده كله نتعلمه من الكتاب ومن السنة، كيف نغير المنكر. فارق بين إنسان جاهل ويريد أن يتعلم، وإنسان عنده العلم وتعمد الخطأ، لا يستويان. هل يستوي الجاهل الذي لا يعلم مع الذي يعلم وتعمد؟ الجواب لا. ده له الرفق واللين، وده له الشدة المضبوطة بالمنهج، وهكذا. عشان كده من ضوابط الدعوة العلم بحال المدعو. وانت بتدعو او بتعلم الناس لابد تكون على علم من يسمعك، ايه اللي يصلحه وايه اللي ينفعه، والطريقة تكون ازاي. لما يكلم حسام اللي جالس امامي ده، مش كيف ما يكلم الحاج جنيني ربنا يحفظه وبارك فيه. واضح؟ خلاص، أنا ممكن أشد على حسام ده، الشاب الصغير ده اللي هو ابني اللي بيتعلم مني، لكن الحاج جنين يقبل راسه ويقبل إيديه. ليه؟ في ضوابط شرعية. ليس منا من لم يوكر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. واحد جاي ملوش علاقة بالعلم ولا مجالس العلماء ولا يعرف شيء عن الأحكام، وجي أخطأ في الصلاة، هل يستوي مع أخوي عبد العزيز طالب العلم ده؟ لا يستويان. لما عبد العزيز يخطئ معاملتي له مش زي اللي ما يعرفش. تجد اللي ما يعرفش ما تعلمش، عادي أطبطب عليه واخده في حضني وقعد جنبه. لكن عبد العزيز، يا عبد العزيز اتق الله يا ابني، احنا تعلمنا ده كذا مرة وممكن أشد عليه، صح؟ ليه؟ لأنه طالب علم. لا يستويان. تقول الله الشيخ نفس الخطأ مع عبد العزيز شد عليه مثلا، وجي مع فلان ده جاب له شاي وقعد يضحك معاه ويطبطب، ايه ده؟ ايوه، ما انت مش فاهم. يقول لك شفت، ده عشان بيكره عبد العزيز، يا مجرم. انا بكره عبد العزيز، يا مجرم. لا، عشان ده طالب علم يختلف عن ده لسه ما يعرفش. زي الاعرابي اللي بال في المسجد بيبول في المسجد، خلاص. ده نعمله زي ما يجي مثلا حسام يجي يبول في المسجد، دوعته سودة، ده تلاقي بالعصايه على طول ده. انما الاعرابي النبي يقول لهم لا تزرموه، سيبوه لا تزرموه، سيبوه يخلص. ليه؟ اعرابي جاي من الباديه، ما تعلمش، ما يعرفش الاحكام، ما قعدش مع النبي وتعلم، ما قعدش مع الصحابه وتعلم حكم المساجد واداب المساجد. وصل الدين، فلازم نفرق. فالجاهل غير طالب العلم في المعاملة وفي الدعوة وفي إنكار المنكر. عشان كده تقرأ في السنة الصحيحة قصة الأعرابي اللي يبول في المسجد والنبي يتركه كده ويعلمه برفق ويرفق به، في نفس المقام تجد صحابي يلبس خاتم من ذهب يغضب النبي وينزع الخاتم من إيديه ويرميه في الأرض ويقول يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده ثم ينصرف غاضبا عليه الصلاة وأزكى التسليم. إيه رأيك بقى؟ هنا في رفق ولا في شدة؟ هنا شدة هو. عشان بعض الإخوة أحيانا الأحكام عنده غير واضحة، لما يجد مثلا شدة من بعض أهل العلم على البعض يقول لك إيه ده؟ إيه الشيخ ده؟ هو ما قرأش قول الله عز وجل في القرآن إنما يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ما قرأش قول الله تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، هو ما قرأش قول الله عز وجل لموسى وأخيه هارون لما أرسلهما إلى فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى فقول له قولا لينا. فده أحول، بينظر للشرع بعين واحدة، نظر لباب وترك أبواب. نقول له يا ابني الله يبارك لك، لما قال لموسى وهارون قول له قولا لينا ده كان في بداية الدعوة، إنما لما رفض فرعون الدعوة ولم يقبلها وعاند هل قالوا له القول اللين؟ والله أبدا، بل بنص القرآن موسى قال له إيه؟ وما أظنك يا فرعون إلا مثبورا، يعني مثبورا هالكا. ده قول لين؟ ده مش لين، اللين كان في الأول، لكن لما عاند محتاج لشدة، محتاج لإيه؟ لشدة. زي ما قلت لك عبد العزيز لما يخطئ محتاج لشدة، إنما اللي جاي ما يعرفش حاجة خالص محتاج مني ليه؟ لين. ده اللي نقول له بقى قول الله قولا لينا، ده ما يعرفش، ده ما يعرفش، فنعلمه برفق. الله يبارك لك يا حاج مراد، خلاص فهمت حاجة؟ فما تقولش بقى ايه ده فبما يا ابني، مش الرحمة لها مناطها، بل الشدة من الرحمة في موضعها، يعني الشدة في موضع الشدة هي الرحمة. من كان رحيما فليقسو أحيانا على من يرحمه. فنقول لك لما تتعامل مع أهل العلم لا تنكر عليهم بغير علم، لا تنكر عليهم بغير علم، ما دام من أهل العلم يبقى يعلم إمتى يكون لين وإمتى يشتد ويكون حازما، لأن دي ضوابط شرعية. الناس لا يستوون، في منهم العالم، في منهم طالب العلم، في منهم الجاهل، في منهم المتعمد، في منهم الناسي، في منهم غير القاصد، فكل له حال في المعاملة. وصل الدين؟ فالآن الشاب جاء يطلب رخصة في إيش؟ في الزنا. الصحابة غضبوا وقاموا له قال لهم دعوه، لأن ده محتاج لعلاج نفسي، مش محتاج منكم الآن فتوى. عضو هو يعلم أن الزنا حرام، وإلا ما جاء يطلب رخصة، صح؟ جاء يطلب رخصة ليه؟ لأنه مستقر عندهم أن الزنا إيه؟ حرام. فده جاي يطلب رخصة، هل يجوز له أنه يزني لحالته هو؟ بس فده نعلمه باب بطريقة أخرى. فقال لهم دعوه، سكتوا الصحابة جلسوا، خلاص النبي يقول كلمة خلاص، فجلسوا. قال للشاب أدنه اقترب، أدي أول باب لفتح القلوب، تقريب المدعو، قربوا منك، خاصة الجاهل اللي ما عندوش العلم بالأمر ده، خاصة اللي غلبته شهوة وغريزة، قربوا منك، أدنه يعني اقترب. اقترب الشاب، فنبدأ لنظر الآن فيما يريد. هو جاء بمخالفة أليس كذلك؟ بلى، يريد رخصة في الزنا، والزنا مخالفة ولا لا؟ منكر كبيرة من الكبائر، ونريد أن نبين له فساد ما ذهب إليه، ده أمر منكر. فمن أدب المناظرة إنك تجعل المخطئ يقر أنه إيه؟ مخطئ. الله. فنظر إليه النبي وقال: أيها الشاب، يا من تريد رخصة في الزنا الآن، أيها الشاب، أفترضاه لأمك؟ يا ده بيحدث شابا من العرب عنده نخوة وعنده أنفة وعنده غير على المحارم. انتفض الشاب فزعا، قال: فداك أبي وأمي يا رسول الله، لا أرضاه لأمي أبدا. قال النبي: وكذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم. الله. طيب مش بس كده، أيها الشاب، أفترضاه لزوجتك؟ يعني لما تتزوج ترضى أن الزوجة تزني مع غيرك؟ صعب أوي، صح؟ صعب. قال: فداك أبي وأمي يا رسول الله، لا أرضاه لزوجتي أبدا. قال: وكذلك الناس. أيها الشاب، أفترضاه لابنتك؟ بنتي. قال: فداك أمي وأبي يا رسول الله، لا أرضاه لابنتي أبدا. قال: وكذلك الناس. أيها الشاب، أفترضاه لعمتك؟ قال: لا يا رسول الله، فداك أبي وأمي، لا أرضاه لعمتي أبدا. قال: وكذلك الناس. مناظرة يا. أيها الشاب، أفترضاه لخالتك؟ قال: لا لا لا، بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لا أرضاه لخالتي أبدا. قال: وكذلك الناس. قال الشاب: ادعو الله لي يا رسول الله. اعترف الآن أنه كان مخطئا، أن ما ذهب إليه أمر فاسد، ادعو الله لي. قال الراوي: فوضع النبي يده على صدر الشاب وقال: اللهم اغفر ذنبه وحصن فرجه واجعل غناه في صدره. يقول الشاب: فخرجت من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وما على وجه الأرض أفضل عندي من رسول الله، وأقلعت عن الزنا، بعدت خلاص وتاب الله عليه. منهج مخطئ، اجعله يقر أنه مخطئ، أنه إيش؟ مخطئ. ده أدب مهم أوي. ابنك مثلا عمل حاجة غلط، خليه هو اللي يقر أنها إيش؟ خطأ. مسكت الهاتف بتاع ولدك لقيته باعت رسالة لزميلته SMS، خلاص تقول له: تعالى حبيبي، ايه اللي انت كاتبه ده؟ دي زميلتي يا بابا، عادي، احنا في المدرسة واصحابه. بارك الله فيك يا حبيبي، انده لاخته، عادها جنبك، ايه رأيك يا حبيبي، ترضى لزميلها يبعت لها رسالة؟ أختك ترضى زميلها يحبها ويبعت لها رسالة كده وما يجيش يترك الأبوة بيقول: أنا أريد الزواج، ترضى؟ هيقول لك إيه؟ ينفع يقول لك أيوة أرضى؟ إذا كانت البيئة تقول أبدا مرضاش، يبقى فعلك ده إيه؟ خطأ، ما ينفعش. يبقى ما لا ترضاه لنفسك لا ترضاه لغيره. وتجيب له حديث النبي: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. منهج. لكن طبعا ده ما تقولهوش لواحد ملحد، تقول له عن ازاي، يقول لك عادي، دي حرية شخصية، ده ما ينفعش مع ده، ده ما تجيش بقى كده بطيبتك الحلوة دي، هو أصلا ملحد أو لا ديني، وتيجي الناس عايز تكلموا عن الزنا، تقول له: ينفع والدتك؟ يقول لك: اه عادي. عادي عادي خلاص، ده حرية شخصية. فاهم؟ اذا كان عندهم الراجل بيتجوز الراجل عادي، تيجي انت تقول لي بقى فترضاه لامك؟ لا مش مع ده. مش عشان كده بقول لك لازم تراعي حال المدعو. ده ما ينفعش تكلمه عن ال ده، بقى تكلمه بمنطق العقل بتاعه. خلاص كده، هب ان امرأة تزني وانت تقر الزنا وترضى به، خلاص، ويتوافد عليها اكثر من رجل، خلاص 10 بيزنوا معاها كل يوم واحد، ما ده مهنتها، وحملت بقى في ولد، ابنه من هو وينسب لمن من العشرة دول؟ طب لو أكثر من حمل وأكثر من مرأة بتعمل كده، الأنساب هتختلط، خلاص ده يتنافي مع الفطرة السليمة. ما أعرفش مين ابني ولا ابن مين ولا ابن الجيران ولا ابن صاحبي ولا، خلاص. لكن ما تقدرش ترضاه لأمك، هيقول لك آه عادي، هو ما عندوش مانع في الكلام ده كله، خلاص. فإذا لابد أن تكون على علم بحال من تدعو، ده له طريقة وده له طريقة، يعني له منهج في التعامل من خلال النصوص. يبقى أنا عندي أدب مهم في المناظرة، أنك تجعل خصمك يقر بالخطأ، يقر بالخطأ. نشوف كده من أخبار السلف الصالح. كان أبو العباس الطوسي سيء الرأي، كان عنده مخالفات كثيرة، وكان سيء الرأي في أبي حنيفة، كان بيبغض أبو حنيفة أوي ويتهمه، وكان أبو حنيفة يعرف ذلك. يعني هو يعلم أن الطوسي له رأي يعني بالنسبة لأبي حنيفة سيء. طيب المهم، وكان أبو حنيفة يعرف ذلك، فأقبل عليه يوما وقال له: يا أبا حنيفة، إن أمير المؤمنين يدعو الرجل منا فيأمره بضرب عنق الرجل لا يدري ما هو، أيسعه أن يضرب عنقه؟ إن عايز يورطه بحيث يتكلم في أمير المؤمنين فيضيعه، أنت فاهم المكر، هو بيتضايق، عايز يتخلص من أبي حنيفة. فبقول له: والله أنا عايز أسألك كده، طبعا قاعد في ملأ في مجلس علم، يا أبا حنيفة، أمير المؤمنين بينده لنا ويقول لي روح اقتل الرجل ده، وأنا ما أعرفش أسمع كلام الأمير وأقتله؟ عايز أقول الأمير كده يبقى ظالم، وأنت فاهم؟ شكرا مع السلامة. شوف بقى فقه أبي حنيفة. قال أبو حنيفة: يا أبا العباس، أمير المؤمنين يأمر بالحق أو بالباطل؟ جاوب أنت بقى، تعالوا نشوف. قال أبو العباس: بالحق. ما يقدرش يقول بالباطل؟ طيب بالحق. طيب قال أبو حنيفة: أنفذ الحق حيث كان ولا تسأل عنه. ما دام حق لازم تنفذه وما تسألش. مشي صاحبنا طبعا علي الخزي بقى، خلاص بهت. فلما رحل أبو العباس قال أبو حنيفة لمن حوله: إن هذا أراد أن يوثقني فربطته. جاي يربطني فأنا اللي ربطته. شوف فكه العالم، علماء يا إخوة، علماء. وإنت على فكرة كثيرا ما تجالس أمثال هؤلاء من أصحاب المناهج البعيدة عن منهج أهل السنة والجماعة، خاصة في ولاة الأمور، خلاص كده؟ لأن احنا عندنا منهج يا إخوة، ولي الأمر حتى وإن أساء وإن ظلم وإن فجر، نصيحته لا تكون إلا سرا بينك وبينه، ولا يجوز نشر مساوئه، لأن الفتنة بنشر المساوئ أعظم من جوره وظلمه. عايز تنصحه روح بينك وبينه، ابعت له رسالة، لكن في ملأ أو نشر المساوئ لا. وفي نفس الوقت لا نقر الإساءة ولا الظلم ولا نرضى به، إن منهج. فيحصل مثلا تقعد في ظل الأحداث اللي احنا عايشينها دي، واحد من بلادك مثلا، انتم من المغرب، شوف الملك ماذا يصنع. قل له: ماذا يصنع الملك؟ يخالف منهج الله. من يحاسب الملك، انت ام انا ام الرب جل جلاله؟ الله يحاسبه. انت عليك ايه؟ تسمع وتطيع في المعروف، ان امرك انت بمعصية ما تنفذهاش بس، لكن لا يجوز لك أن تنشر المساوئ على الناس في العامة وكذا وكذا، هذا ليس منهج أهل السنة أبدا. واضح؟ فدي قضايا. واحد تاني يكلمك عن مثلا حاكم كذا أو أمير كذا أو رئيس كذا، خليك فطن، خليك فطن. كلام في ولاة الأمر على ملأ بالسوء يضر ولا ينفع، لا خير فيه البتة، وده مش منهج أهل السنة. خلاص؟ رضي الله عن الفضيل بن عياض كان يقول: لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها في الحاكم. يعني لو كان لي دعوة مستجابة أدعيها لمين؟ للحاكم بتاعي. قالوا: كيف؟ قال: لأن صلاحه صلاح للرعية بأسرها. فبدل ما تدعي عليه ادعي له بالهداية، لأن لا يحسبه الله عز وجل، مش حضرتك، احنا بس بنتكلم فقط. طب شوف كلامه كهذا ايه أثره، ينفع ولا بيضر؟ والله بيضر، قد يؤدي الفتنة وسفك دماء وضياع أمن وأمان. انظر إلى البلاد من حولنا اللي حدثت فيها تلك الثورات والقرف الكل ده، هل غيرت الشر أم جاءت بشر أشد؟ والله جاءت بشر أشد. بلاد دمرت وشعوب هجرت، وظل الحاكم الظالم كما هو بل وزاد ظلما وفجورا. صح؟ ده. والحكام اللي تغيرت من جاء من بعدهم أشد ظلما وجورا، بل عرف الثغرات اللي خلاهم يخرجوا كذا، هنغلقهم كل شيء بالحديد والنار. فغيرتم ايه؟ انتوا غيرتم للأسوأ. تقول لي تغيير، تغيير ايه؟ التغيير لا يكون بالثورات ولا بالمظاهرات ولا بالانتفاضات، التغيير يكون بمنهج الله. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذا التغيير الشرعي. التغيير الشرعي: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فأنا لازم أغير من نفسي، وأنا لازم أصلح نفسي. لكن ما نتكلم في ولاة الأمر والحكام، حتى وإن جاروا حتى وإن ظلموا، نصيحتهم للعلماء الراسخين في العلم فيما بينهم وبينهم، مش في المنابر ولا في الدروس ولا على ملأ ولا حتى في المجالس الخاصة، سلم لسانك من الفتن، ادعو لهم بخير، نسأل الله لهم الهداية، أن يوفقهم للحق وأن يرزقهم البطانة الطيبة اللي تعينهم على ذلك. دي دعوتنا، لكن لا نخوض ولا نفسد ولا نفتن الناس في أمر الدين والعقائد. شوف دماء يا إخوة، دماء بريئة سفكت، آلاف مؤلفة بل مئات الآلاف بل وصل لملايين في بعض البلاد، وأموال ضاعت وتجارات هدمت وأوطان هجرت. مشكلة خطيرة جدا. بعد الأمن والأمان، أديك شوف مثلا أهلنا، أهل سوريا مثلا، خلاص اللي جم أوروبا واللي لسه موجودين على الحدود في لبنان وفي حدود على تركيا، يعيشون في الخيام، ناس بيموتوا من البرد، والله والله يموتون بردا من الثلوج وقاعدين في خيمة. آدي أثر الثورات والخروج على الحكام. شوف ليبيا الآن، شوف حالهم إيه، عدم أمان ولا أمن، لا يجدون حتى الصرف الأموال، مشكلة خطيرة جدا. خلاص؟ شوف تونس، شوف كل بلد حصلت فيها ثورة، شوف في مصر، شوف الحال، هل الحال الآن أفضل مما كان؟ بس هو ده السؤال. الفقر بيزيد والجور بيزيد والضنك بيزيد والمنكر بيزيد، دي مشكلة. إيه السبب؟ المخالفات، خالفنا المنهج وبعدنا عن العلماء الربانيين الراسخين في العلم، ما سمعناش لهم واتهمناهم، قلنا عليهم خونة وعملاء وعلماء سلطان وعلماء كذا. طب اللي هم زينوا الثورات هم هربانين في البلاد وقاعدين في أحضان بلاد معينة تغدق عليهم الأموال وقاعدين في القصور، ومن اللي ضاع؟ خيرة شباب الأمة، سفكت دماؤهم، قتلوا وضاعت عوائلهم وضاعت البلاد ولسه اللي كانوا بيدعوا زي بعض الدعاء في الخليج وغيرهم، دعوا الناس للثورات وخرجوا وهم عايشين في القصور. خرج ابنه؟ والله أبدا، أنت اللي تخرج عليه، مش ابني، ابني لا، ابني يقعد في حضني، قاعد في القصر وعنده السيارة الجي إم إس، أنت اللي تروح في داهية. إعلامي بيتكلم في ميكروفون، تقول أنت في داهية مش مشكلة عنده، هو بياخد بالدولار. إنها مين اللي ضاع؟ شباب الأمة، والبلاد ضاعت، ودي الآفة خلاص. إنما اللي بينصح بالمنهج والكتاب بيقول لك عميل، ده من علماء السلطان. علماء سلطان، يا ولدي اتق الله، بل يدعوك للخير وأمن بلادك وحقن الدماء، هو يبقى عميل؟ واللي يدعوك للقتل والسفك الدماء وضيع الأموال وضيع البلاد ونشر الخراب والفوضى، هو ده المجاهد؟ هو جاهد؟ هو ما جاهدش، هو ما زال قاعد على القنوات الفضائية يلبس أفخر الثياب ويركب أعظم المراكب ويعيش في القصور، وأهلنا في سوريا قاعدين في الخيام على الحدود. صح؟ انتشر التطرف والإرهاب وسفك الدماء وعدم الأمن والآن بدأت الحركات ضد الجزائر. الآن الفترة دي بقى هيبدأوا الإيه؟ خلاص الأمور بدأت تهدى في بعض البلاد، لازم نشوف بقى بلد جديد عشان نظل في هذا وبدأت قناة الجزيرة تقوم بدورها تاني. خلاص مصيبة كبيرة جدا، قناة خبيثة تنشر الفتن والفوضى بين العباد. فننتبه يا إخوة، الله يبارك لكم، احنا لينا مناهج كتاب وسنة فهم الصحابة، فآدي المنهج. يبقى صاحبنا كان يريد أن يخرج بالإمام أبي حنيفة عن المنهج بسؤال، زي ما أنت تبقى قاعد واحد يستفزك بمسألة أو بموقف فتتكلم بالعاطفة، نقول لك لا، العاطفة عاصفة ومخربة، اتكلم بالمنهج، اتكلم بقال الله قال الرسول، ده المنهج اللي بيعصم الأمة ويحميها. واضح؟ فأبو حنيفة كان فقيها فربطه بس وخلاص، آدي باب. أيضا يجي سؤال، ما دمنا بنتكلم عن المناظرات، كيف تنتهي المناظرة؟ تكون بتناظر أحد، إمتى تنتهي المناظرة؟ المناظرة بتنتهي إما بإقرار الخصم بالحق، يبقى كده الحمد لله أثبتنا الصواب وتمت المناظرة والسلام عليكم وعليكم السلام. طيب في بعض الحالات بتكون المناظرة في مسألة من مسائل الاجتهاد اللي فيها الخلاف سائغ ومعتبر، خلاص، فبناقش عبد العزيز في مسألة علمية، هو معاه الأدلة وأنا معايا الأدلة، خلاص، هو يقول دليل وأنا أقول دليل، هو يقول دليل وأنا أقول دليل، وأنا أرد على دليل وهو يرد على دليلي، وصلنا إن هو معاه أدلة وأنا معايا أدلة. في الحالة دي نعمل إيه؟ أحسنت يا عبد العزيز، بارك الله فيك، إذا هذه المسألة من مسائل الخلاف المعتبر، فلك هذا الرأي وأنا لي هذا الرأي، لا أنكر عليك ولا تنكر علي ونحن إخوة. كده انتهت المناظرة، انتهت إن المسألة فيها إيه؟ خلاف ومصدرها اجتهاد، مفيش فيها قطع، خلاص نقوم متحابين مش متباغضين، هدفنا الوصول للدليل القوي، والحمد لله أدلته قوية وأنا أدلتي قوية، خلاص مفيش دليل يرجح، لا خلاص تبقى المسألة مسألة اجتهاد، وبكده انتهت المناظرة. الطريقة الثالثة المزموعة بقى إنها تنتهي المناظرة بالضرب والشتم وخلع الأحذية ورش الماء، ودي بعيدة عن المنهج، ودي اللي احنا بنشوفها في الفضائيات. معظم المناظرات زي خاصة تلك البرامج الخبيثة اللي بتعرض في قناة الجزيرة اللي هي اسمها ايه؟ الرأي وراء له، اسمها ايه؟ اتجاه المعاكس. والله العظيم دي اصلا الهدف منها نشر الفوضى وابعاد الناس عن المنهج، يجيب لك اتنين ضد بعض، ومين اللي بيسخنهم ويولعهم؟ الخبيث اللي قاعد في الصومال، المذيع ده الخبيث ده، خلاص، اللي من اصل درزي او كذا، فيشعل النار بين الاثنين، في الاخر تلاقي المكتب اتكسر والاستوديو اتكسر، وده يشتم وده يلعن وده يسب، وهو ده الهدف، ده اللي عايز يوصله ليك انت كمشاهد. آدي الأمة مش نافعة، خربانة، لا علم ولا فهم ولا غيره. شكرا، تقوم وانت محبط. هو ده الهدف، ويشعل دائرة الخلاف بين بلدين في مناظرة، وبين اتجاهين في مناظرة، هذه المناظرة الباطلة. خلاص، أو يجيب لك شيخ ضعيف غير ممكن من العلم ويتعامل بالعاطفة فقط، ويقعدوا جنب واحد خبيث عنده برود أعصاب يا جدع، يولعك وانت قاعد، والشيخ ما بيولع بسرعة، تلاقي عم شغله وانا ليه حذاء ألبسه. بس شكرا، هي دي اللي احنا عايزينها. يقول لك ادي المشايخ، مش قادر يجاوب، مش عارف يتكلم، ما عندوش غير حذاء. شوف التاني بقى العلماني الجميل المهذب اللي لابس البدله الجميله دي واللي حاطط البرفان ده، وانت تشمه وانت خارج التلفزيون، وشوف التاني جاي عامل ازاي، تلاقي شكله كده مبهدل كده وماسك لي شنطه كده ولابس لي ويطلع لك الحذاء. ادي الاسلام. هو مش بيكلمك انت كطالب علم، ده عايز يوصل للي في البيت، البسطاء العوام. طبعا القاعده العريضه هي العوام والبسطاء، بس يشوفوا بقى حد ملتحي يبعدوا عنه. دول كلهم كده ما ينفعوش، عصبيون، بيغضبوا، جهلاء، وده الهدف. يبقى صاحبنا الشيخ ده اراد ان ينصر الدين فكان سبب هزيمة الدين، ودي الآفة والمصيبة. ويجيب لك واحد يقوم راح يضرب بالجزمة ويكسر، واحد تاني يشيل الكرسي ويكسر الاستديو. هو ده المرض بقى، ده المرض اللي لازم ننتبه له. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وكان بعضهم يعذر بعض، يعذر كل من خالفه في مسائل الاجتهاد. هذا اجتهاد، يعذر بعضنا بعضا خلاص، ولا يكلفه أن يوافقه فهمه. مثلا أنا قلت لك قبل كده في قضية قراءة المأموم خلف الإمام في الصلاة الجهرية، فيها قولان صح؟ قول يقول اقرأ الفاتحة، قول يقول لك لا تقرأ الفاتحة. قعدت اتناقش أنا مع عبد العزيز في المسألة دي، هو بيقول بوجوب القراءة وأنا بقول لا ما تقرأش. سردنا الأدلة، خلصنا ان كل واحد ايه عنده ادله. اقول له خلاص انت اقرا وانا مش هقرا، السلام عليكم وعليكم السلام، بس خلاص زي العسل. انت محق فيما ذهبت عليه بالادله، وانا كذلك عندي ادله، فنقوم احباب. فانت لا تنكر علي ولا انا هنكر عليك، بس هو ده الهدف، وده منهج السلف الصالح في المسائل الاجتهاديه. طيب، يقول ابن عقيل: وليقبل كل واحد منهما من صاحبه الحجة. الله، فإنه أنبل لقدره وأعون على إدراك الحق وسلوك سبيل الصدق. لما الخصم يقول لك دليل اقبله، مدام بحق اوعى ترده عشان هو خصمك. دي مشكلة وآفة. فلما يجي لك الحق من عند الغير اقبله حتى وإن كان خصما لك. ومن أمثلة هذا، انتبه بقى للمناظرات الجميلة دي، جلس عبد الجبار المعتزلي، من المعتزلة دول منهجهم مخالف لمنهج أهل السنة، جلس عبد الجبار المعتزلي لمناظرة أبي إسحاق الإصفرايني. أبي إسحاق الإصفرايني وده من علماء السلف، لكن كان أشعري الاعتقاد في مسائل الاعتقاد، فطبعا أمثال هؤلاء يعفى عنهم لأن كان هدفهم الخير، ولكن زلوا في بعض المسائل. فقال عبد الجبار، فقال عبد الجبار في ابتداء جلوسه للمناظرة: سبحان من تنزه عن الفحشاء. إن ده معتزلي بيقول بنظرية التقبيح والتحسين العقلي، وبعدين بيمنع عن الله خلق المعاصي وخلق الآفات، منهج باطل. فبيقول كده في بداية الجلوس: سبحان من تنزه عن الفحشاء. فقال عبد الجبار: أفيشاء ربنا عفوا، فأجاب الإسفرييني قال سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما شاء، سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما شاء. يعني هل اللي بيعصى ده خارج عن مشيئة الله؟ الإجابة لا. هل اللي بيطيع ده خارج عن مشيئة الله؟ الإجابة لا. كل تحت المشيئة، فلا يقع في ملك الله إلا ما شاء الله عز وجل سبحانه. فقال عبد الجبار أفيشاء ربنا أن يعصى؟ يعني ربنا يشاء أن حد يعصيه؟ قال الإسفرييني رحمه الله أيعصى ربنا قهرا؟ يعني حد بيقهره ويعصاه ولا يعلم؟ طب الإجابة لا. فقال عبد الجبار أفرأيت إن منعني الهدى وقضى علي بالردى أحسن إلي أم أسى؟ مسألة الشيطان دي يا إخو، دي مسألة إبليس اللي بسببها بيلحد الناس. ها، لما جاء في تلبيس إبليس أن إبليس يجمع سراياه في كل يوم لهيئة إفساد العباد ويقول لهم إني أفرح لموت العالم ما لا أفرح لموت العابد. يقول لهم لما عالم بيموت بفرح قوي، إنما العابد مش مشكلة عندي، ما عندوش علم مات قعد مش مشكلة، إنما العالم بالنسبة لإبليس مشكلة كبيرة جدا، فبيفرح لما عالم يموت من علماء المسلمين. فحب يدلل لهم على صدق ما يقول، فأخذهم إلى بيت عابد من العباد. طبعا إبليس له القدرة على التشكل يا إخوة، يجي صورة إنسان صورة كذا بيتشكل، لكن الآن يعني قل تشكلهم. ليه؟ لأن أنت فهمت خلاص، لأنه لما يتشكل في صورة بياخد إيه حكمها. يعني لو تشكل في صورة إنسان ياخد صورة الإنسان، لو ضربته يقتل تموته، فما بيتشكلوش، غير قليل جدا يجي لك في صورة خيال طيف كده، لكن ما فاهم، لكن هو عنده القدرة على التشكل. فذهبوا إلى رجل عابد يعبد الله في صومعه، فطرق عليه الباب. قال من الطارق؟ قال سائل يسأل وحائر يسترشد. قال سل ما شئت. قال هل يستطيع ربك أن يجعل الدنيا في جوف بيضة؟ طبعا العابد ما عندوش علم. قال بجبالها وبحارها وسهولها ووهادها كل ده؟ قال نعم. قال أظنه لا يفعل ذلك، لا يقدر على ذلك، ما عندوش علم جاهل. فقال إبليس لمن حوله أترونه؟ كفر في إجابته. وده اللي بيقع في بعض الجهلاء. واحد عاصي مثلا فعل كل الموبقات، قتل وسرق وزنى وفعل كل شيء، وعنده جور وظلم وإفساد في الأرض، تقول له يتوب؟ يتوب ده ما تتقبلوش توبة، ده في النار وبئس المصير، بئس العبد أنت، كيف تتألى على ربك؟ ده فرعون مصر اللي قال أنا ربكم الأعلى، اللي سفك الدماء واستحيا النساء وأفسد في الأرض وبيغرق، قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. الآيات الآن وقد عصيت، لو يعني لو قلتها قبل كده كنا نقبلها منك، لأن عند الغرغرة قفل الباب، لكن لو قبل الغرغرة والاحتضار تبت لله واتبعت هنغفر لك ونقبلك على كل ما بدر. نعم، لأن الرحمن الرحيم هو من؟ الله، يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. الجاهل ما يعرفش ده، فممكن يغلق الباب زي الراهب اللي أغلق الباب أمام قاتل 99 نفس، لما جاي يتوب قال له لا أرى لك توبة، ده انت قتلت 99، قال له كده نكمل بيك 100، يلا ما دام خربانة خربانة مع السلام. لكن لما راح للعالم قال له روح بلدة كذا فيها ناس طيبين اعبد ربنا معهم ربنا يتوب عليك. فلما مات في الطريق قبضته ملائكة الرحمة. ليه؟ لأن استفتى عالما. لما استفتى الجاهل فتوى الجاهل قتلت الجاهل، وكمل به المية. فصاحبنا العابد اهو قال له يعني ربك يحط الدنيا دي كلها في جوف بيضة يقدر؟ قال له لا لا أراه يا. فقال أترونه كفر في إجابته؟ قال لهم هيا بنا. راح لراجل عالم بقى، فذهب إليه في وقت الظهيرة لوقت القيلولة، فطرق بابه. العالم أجاب من غير أن يفتح الباب: من الطارق؟ قال: سائل يسأل وحائر يسترشد. قال: اذهب فقل فإن الشياطين لا تقيل. ده مش وقت سؤال، لو ضيفني نضيفك، إن أنت مش ضيف، ده جاي تسأل، وده وقت قيلولة، روح نام، غور في داهية، نام وارتاح، ده إلا أن تكون شيطانا. الشيطان ما بيقيلش، ما عندوش قيلولة. المهم، فقال لأولاده بقى صاحبنا: أترونه؟ أجابنا بالعلم. شوف العلم اللي عنده، جاوب على النبي. طيب، فتركوا مشي. جي بعد صلاة العصر، العالم قاعد بيدرس في المسجد، صاحبنا دخل بالذرية كده زي بشر قاعد، ورفع ايديه يسأل. قال: أيها العالم، سائل يسأل وحائر يسترشد. قال: سل. قال: هل يستطيع ربك أن يجعل هذه الدنيا في جوف بيضة؟ قال: نعم يستطيع ذلك، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فاضمحل الخبيث وقال لأبنائه: أترون هذا العالم أفسد علينا عالما كثيرا، وهذا العابد لا يصيب إلا نفسه. فقيل أنه أتى الشافعي بزي بشر بقى، استمع العلماء، وجلس ورفع يديه يسأل، وقال: يا إمام، ما قولك في من خلقني كما اختار ثم استعملني فيما أختار، وإن شاء بعد ذلك أدخلني الجنة أو النار، أعدل في ذلك أم جار؟ هذه سؤال إبليس اللي بيقع فيه الملحدون اليوم، ما عندوش علم، ما يعرفش الحكمة في الخلق، وإن الدنيا دار اختبار وامتحان، ما هيش دار إقامة، فما عندوش الفهم ده، فبيضل لما يشوف مثلا طفل يمرض يقول لك: وذنب الطفل يعذب إيه؟ ده إذن الرب ده ظالم. إما يشوف مثلا بلاد بتدمر، طب فين الرب ده يدافع عنه؟ ما عشان قاصر الفهم، ما عشان إحنا في دار اختبار. أقربها لك شوي. لجنة امتحان، صح؟ أولادكم في المدارس، صح؟ في آخر السنة في امتحان، صح؟ قاعة امتحان وفي مراقب، هل يحق للمراقب لما أنت تغلط في الامتحان أن يجاوب لك ويديك الإجابة الصحيحة؟ ينفع؟ ما يبقاش امتحان، صح؟ يبقى الامتحان معنى إيه؟ إن أنا شايف عبد العزيز وحسام قاعدين في اللجنة طول السنة بدرس لهم، صح؟ الآن بقى امتحان، بحط ده ورقة وده ورقة وأنا مراقب، أنظر لعلاله بجاوب كده، لقيته بجاوب غلط، واروح لحسام كده برضو غلط، هل يحق ليا اقول لا يا عبد العزيز الصح كذا كذا؟ ينفع؟ ينفع، ما يبقاش امتحان، اسيبه، حل دي غلط ودي غلط ودي صح ودي صح ودي صح، هم خمس اسئله كل سؤال عليه 10، عمل سؤالين غلط وثلاثه صح، خد كام درجه؟ 30، صح. الثاني عمل ثلاث اسئله غلط وسؤالين صح، اديله كام؟ 20، صح. مش هو ده العدل؟ يبقى عدل، ادي جهدك ودي مذاكرتك، اتفضل دي درجتك، وانت احسن، ده جهدك ودي نتيجتك، ادي درجتك اتفضل. انت جبت 30 عديت نقبلك، ده جاب 20 يعني اقل من النص، معلش بقى هنعمل لك دور تاني، هتعيد المادة تاني، فهمت حاجة؟ ده في الدنيا، لأنه اختبار، ولله المثل الأعلى، جعل الدنيا دار إيه؟ امتحان واختبار. ينفع بقى لما أنت تكون مقبل على خطر يقول لك ابعد عن الخطر؟ لا، لأنه اداك فطرة سليمة واداك عقل متدبر وأنزل الكتب وأرسل الرسل وبين لك الطريق وفي الآيات في الكون، كل دي تذكرك، ورغم كده بتغلط، هنسيبك تغلط عشان نحاسبك على هذا الخطأ، خلاص؟ هنمرض لك ولدك، ليه نمرضه ليه؟ لأنك أخطأت، وأذنبت فنبتليك بالولد. فمرض الولد مش للولد، ده ليك أنت كأب، مغفرة ذنب أو استخراج منك عبادة الصبر واستخراج منك عبادة أخرى، البحث عن التداوي، تداوي عبادة الله خلاص. وفي مرض الطفل وفي مرضك أنت كمان كرجل في خير للبشرية عامة. يا عم الشيخ مرضي في خير؟ أو والله لولا العلل والأمراض ما اكتشفنا الدواء، ولولا العلل والأمراض ما كان أطباء، ولولا العلل والأمراض ما كان مشافي وما كان اختراع للأدوية، صح؟ يبقى دي كلها حكم تغيب عنك. فيجي الملحد عشان مش فاهم وما بيسألش اللي فاهم بيضل، ودي مسألة إبليس. خلقني كما اختار واستعملني فيما اختار، يعني اداني حرية الاختيار خلاص، وبعد ذلك إن شاء أدخلني الجنة وإن شاء أدخلني النار، أعدل في ذلك أم جار؟ شبه فقه الشافعي. قال يا هذا، إن خلقك لما تريد أنت فقد ظلمك، لأن أنت نفسك أمر بالسوء، وإن خلقك لما يريد هو فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الله، من الخالق؟ الله قدر عليك قدر معين، لا يسأل لأنك ممتحن مختبر، أنت عبد الآن بتمتحن، جاوب وعلى حسب إجابتك ستكون النتيجة، إما جنة وإما نار. ببساطة جديدة كده اللي بيعصى ربنا ده، هل ربنا أكبر أن يعصى؟ جي ملك شاله وداه يعصى ربنا ويزني؟ أبدا. طيب هل ربنا قال له أن السرقة حلال وأن الزنا حلال وأنك يجوز لك العصيان؟ أبدا، بل حذره ونهاه، بل وضع عقوبات لتلك المنكرات، صح؟ الزاني بيجلد إن كان غير محصن، وإذا كان محصن بيرجم، والسارق بتقطع يده، وحذرك من السارقة ومنعك، ورغم ده كله رحت سرقت، لو دخلك نار تقول ظلمني؟ ولا أنت اللي ظلمت نفسك؟ مين اللي ظلم نفسه؟ أنت. كما ذكرت لكم أكثر مرة، السارق راح لسيدنا عمر فحكم عليه بقطع اليد، فالسارق كان زي أصحابنا دول كده اللي بيتفلسفوا، قال له يا أمير المؤمنين ما سرقت إلا بقدر الله، ربنا مقدر علينا نسرق. فضحك عمر زي ما ضحك مراد كده وقال وأنا أقطع يدك بقدر الله، لأن ربنا في قدره قال لك ما تسرقش، وقال لك لو سرقت هنقطع إيديك، صح؟ حضرتك سرقت هنقطع إيديك خلاص بقدر الله، فاهم؟ دي قضية مهمة قوي. يبقى احنا إخوة في الدنيا دار اختبار وامتحان، فبيبتلي بالطاعة وبالمعصية، بيبتلي بالعطاء وبالمنع، عشان تخرج هنا عبادة اسمها الشكر وهنا عبادة اسمها الصبر. خلق الخير وخلق الشر، ليه؟ دار اختبار وامتحان. ازاي امتحنك وكله خير بس يبقى ينفع الامتحان؟ ما ينفعش، وما ينفعش امتحنك لو كله شر بس لانك ما تعرفش الخير، هتمتحن ازاي؟ يبقى لازم يكون عندك ده وعندك ده خلاص، وهكذا. فده امتحان، الدنيا ده امتحان، فما ينفعش نقول لك لا ما تعين، لا لا ليك اختيار، جبنا لك المنهج قلنا لك افعل لا تفعل، ده خير وده شر، ده هيوديك الجنة وده يقودك للنار، وانت اللي بتختار. طب اخترت السيء تتهم ربك بالظلم؟ سبحان الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فصاحبنا بيسأل نفس المسألة، هو قال أفرأيت إن منعني الهدى وقضى علي بالرضي عن الهلاك والعذاب أحسن إلي أم أساء؟ فكانت نفس الإجابة، فأجاب الإسفريني إن كان منعك ما هو لك فقد أساء، إذا كان منعك ما هو لك فقد أساء، وإن منعك ما هو له فيختص برحمته من يشاء. حضرتك منعني ساعة الرزق، طيب ساعة الرزق ده ملكه ولا ملكك أنت؟ ملك مين؟ صح؟ يعني رحمته يعطيها من يشاء سبحانه، ملكي أنا دلوقتي. أنا أقربها لك شوي، الشيخ سيد ده راجل ساري جدا عنده أموال، صح؟ ملكه خلاص كده؟ جه الشيخ سيد كون شركة، كون إيه؟ شركة، واختار من اللي جالسين دول 20 أخ للعمل في الشركة دي، خلاص، وعمل اختبار للقبول، اللي ينجح هو اللي يشتغل عندي، لأن أنا عايز كفاءات. فتقدم 50 واحد، اخترت منهم كام؟ 20، عندهم المؤهلات وعندهم الكفاءة وعندهم الأمانة وعندهم القدرة على العمل. فروحت عملت مرتب ثابت لكل عامل من دول 1000 يورو في الشهر، وقلت لهم كده اللي يظهر خبرة أكثر وإتقان أكثر الألف يبقوا 2000، وعلى حسب إنتاجك هيزيد الراتب. فبدأ العمال يتنافسون في العمل، صح؟ ويجتهد كل عامل إنه يقدم أفضل ما عنده. فجيت في آخر الشهر لقيت 10 من 20 تفوقوا قوي وليهم إنتاج عالي قوي، والتانيين ماشيين كده على الأد. فروحت مدي للي هم ماشيين على الأد كل واحد 1000 اللي اتفقنا عليه، إنما 10 اديت لكل واحد 10,000 يورو مش 1000. يجي اللي هو مكسل يقول لي اديت لده 10، ويقول لي انت كده ظلمتني، يقول لك تعالى ظلمتك في ايه؟ انا قلت العمل في الشهر قيمته 1000 يورو، صح؟ كلام جميل قوي. لو زودت هزودك. انت عملك مشيت بيه على الحرف اللي طلبناه عملته فقط، انما عبد العزيز عمل ضعفك 3 مرات. يعني لو كان مثلا في عرض السلع انت عرضته هو عرض، هو جاب لي 100 زبون، انت ما جبتليش الا زبون واحد، هل يستويان؟ هو كان عنده خبرة في التعامل ومحبوب عند الناس ويوصل، انت مش عارف تتكلم ولا عارف تعرض وما عندكش خبرة، تروح لمين؟ فهل تستوي مع هذا؟ الإجابة أبدا. يبقى لو أعطيت أنا اللي أتقن أكثر تيجي تقول لي ظلمتني؟ ده أنت اللي ظالم. طيب، فأنا عملت كده مع 20، اللي اشتغل على قده خد 1000، واللي اجتهد خد 2003 وصل ل10. الواد حسام ده مش من ضمن 20، ما اشتغلش عندي أصلا، خلاص؟ جاني آخر الشهر بيخبط على المكتب بيقول لي فين الراتب بتاعي؟ أنا عايز 10,000 يورو زي عبد العزيز مثلا. أقول له انتظر، اسمك إيه؟ يقول لي اسمي حسام كذا كذا كذا. أقول له طب انتظر، عندي طقم الإدارة بتاعتي، يا فلان يا مراد، أيوة شوف يا ابني كشف المرتبات، شوف طلع لي اسم حسام عشان نقبضه. مراد بيبحث، ما فيش حد اسمه حسام عندنا يا شيخ. يا ابني بس راجع شوف لي يكون اسمه مكتوب. لا يا حسام، انت شغال عندنا في الشركة؟ قال لي لا. يعني ايه لا؟ طب جاي تقبض من عندي ليه؟ ينفع يقول لك الشيخ سيد ظلمني؟ ينفع حد يصدقه؟ تروح يقول لك ايه ده، انا روح تاخد 10,000 جنيه الراتب ما رضيش يديني الشيخ سيد. اول سؤال، هو انت شغال عنده؟ لا. طب عايز 10,000 ليه؟ ده دول اللي شغالين عنده يا ابني، وانت مش شغال. ولله المثل الاعلى. الملك قال اللي هيطيعني ويعبدني هنديله الجنه، واللي يعصاني ويخالفني في نار، صح؟ ده أطاع وعبد دخلنا الجنة، وده كفر وألحد وخرب الدنيا، يقول لك أنا عايز أخش الجنة تدخلني أنت تظلمني؟ ينفع؟ أهو ده الملحد بيقول لك كده، ينكر وجود الله ويفعل كل الموبقات. قال له عايز أدخل الجنة، نقول لا أنت مش شغال عندنا، أنت شغال عند إبليس، ومملكة إبليس النار، روح خد ردك من عنده. زي المرائي عمل العمل من أجل الناس، صح؟ يجي عند الملك يقول له أنت عملت ده للناس مش ليا أنا، فروح خد ثواب من عند مين؟ من عند الناس مش من عندي أنا، ما توحد الله. عشان كده قال لك أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن أشرك في عمله معي غيري تركته وشركه. فلا تلومن إلا نفسك. وصلت دي؟ عندي 2 قطعة أرض زراعية، الأولى خصبة بتطلع شجرة وثمرة جميلة، والتانية بور ما بتطلعش حاجة خالص، وعندي جوال حبوب جيدة، هل العدل اللي نقسم الجوال ده نصين أحط نصه في الأرض الحلوة ونصه في الأرض البور، ولا أحط كله في الأرض الحلوة؟ ها؟ الحكمة تقول إيه؟ لا أحط كله في الأرض الحلوة عشان ينتج، إنما لو رميت نصف الأرض البيضة هيخرب. يبقى أنت كده ما عندكش حكمة. الأرض الخصبة أهل الإيمان، والأرض البور أهل الكفر. يبقى عطاء ربنا يحطه فين؟ في الأرض أنهي؟ الحلوة. فهمت حاجة؟ وبهذا قطع الإسفرياني المناظرة بحكمة، فقال له: إن كان منعك ما هو لك فقد أساء، وإن منعك ما هو له فيختص برحمته من يشاء. فانقطع عبد الجبار وانتهت المناظرة. هنختم بقى بالمناظرة دي. ناظر يهودي مسلما في مجلس المرتضى، فقال اليهودي: إيش أقول في قوم سماهم الله مدبرين؟ يعني النبي وأصحابه يوم حنين، ثم وليتم مدبرين لما راحوا المعركة 12,000، بعضهم قال لن نغلب اليوم من قلة، ده احنا كسرة قوي واغتروا بالعدد، فشاء الله في أول المعركة إن الأعداء يرموهم بالنبال، ففر الكثير منهم، أدبروا جريوا. فالقرآن سماهم كده، قال: ثم وليتم مدبرين. فاليهودي قال لك نمسكها على المسلم بهم، يعني النبي بتاعكم والصحابة بتوعوا ربنا قال عنهم كذا. شوف بقى علم المسلم ودقة علمه. فقال المسلم: فإذا كان موسى أدبر منهم. دي مشكلة كبيرة كده. قال اليهودي: كيف؟ قال المسلم: لأن الله تعالى قال في موسى عليه السلام: فولى مدبرا ولم يعاقب. ده جري وما رجعش لما العصا اترمت، بقى ثعبان. موسى عمل ايه؟ جري عليه السلام ولم يعاقب. يمكن الصحابه رجعوا لما في بدايه المعركه جريوا، وبعدين رجعوا لما النبي قال: انا النبي ولا كذب، انا ابن عبد المطلب. كلهم رجعوا وكان النصر. فمش معنى الادبار يعني الانتقاص ابدا. في حاجه اسمها الخوف الجبلي. الخوف الايه؟ الجبل. اللي انت ماشي واد يا خالد في الشارع طلع لك اسد، تقف له ولا تجري؟ ده نطير اجري اسد يا عم. فده اسمه الخوف الجبلي، لا يلام عليه الانسان. طيب، فقال له موسى ده كان خوف جبلي، فطره، عصايه تتحول ثعبان، ومش اي ثعبان، ده ثعبان ضخم، اجري. قال: يا موسى اقبل ولا تخف، تعال، إنه لا يخاف لدي المرسلون، تعال تعال. الله أكبر. فشوف بقى استدلال المسلم والعلم. فقال قال الله في موسى: فولى مدبرا ولم يعقب، وهؤلاء ما قال فيهم ولم يعقبوا. فانقطع اليهودي، خلاص ألجمه حجرا. وبهذا الفهم يا إخوة تقطع المناظرات خاصة مع المجادلين. يبقى المناظرة محتاجة العلم، المقام ضاق بنا، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.